الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، تتمة للمسائل التي ذكرها في باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. قال: التاسعة عشرة، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، ومعنى أنه لنا أي مذموم علينا، كما أنه ذم على أهل الكتاب. فعلى سبيل المثال قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن اليهود نهوا عن ذلك لغرض سيء، فنهينا عن التشبه بهم. وغيرها من الأمثلة الكثيرة التي ذم الله عز وجل بها اليهود والنصارى في القرآن، فصارت كذلك بالنسبة لنا. وأخذ هذه الفائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى. إذن تشبهتم بهم في هذا، تشبهتم بهم في هذا. فكما أن اليهود ذموا على هذا القول، فكذلك المسلمون ذموا على هذا القول. قال العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، يعني التوقيف من الشرع بأمر وإذن من الشرع. قال: فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. ومعنى كلامه هذا أن هذه المسائل الثلاث ينبغي للمسلم أن يعمل بها في حياته، فلا يوفق للثبات على الجواب الصحيح فيها في القبر إلا إذا كان عاملا بها في حياته. وقوله من ربك فواضح، أي أنهم كان متقرر عندهم هذا الأمر حتى عند مشركي قريش. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذا الأمر واضح بالنسبة. ثم أن معنى من ربك يعني يشمل الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لكن أراد المؤلف النقطة الأخيرة وهو ما دينك كما سيأتي، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، يعني في قوله إن سنن من كان قبلكم، هذا فيه إخبار عن أمر مستقبل. فالإيمان والتصديق فيه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها، أي أن من الدين أن تصرف العبادة لله عز وجل وحده، أن تصرف العبادة لله عز وجل وحده. قال الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، يعني في هذا الحديث إنما طلب الصحابة التشبه بالمشركين من أهل مكة، وليسوا هم أهل كتاب، وليس هم أهل كتاب. فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة بكذلك تشبههم باليهود في قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، في قوله لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في شأن اليهود على ما طلب الصحابة رضي الله عنهم وهو في شأن المشركين. فالتشبه لا يجوز بشكل عام، سواء كان التشبه باليهود أو بالنصارى أو بالمشركين أو بالمشركين وإن لم يكونوا من أهل الكتاب. قال الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر، ولذلك تبقى عنده ترسبات كما يقال. إنسان مثلا كان على الكفر فأسلم وما بقي من إسلامه إلا فترة يسيرة، فلا شك أنه ما سيتخلص من كل ما كان يعمل في حال الكفر في لحظة واحدة، وإنما ستبقى عنده رواسب وأشياء كذلك مما كان يعمله في كفره. فالصحابة رضي الله عنهم اعتذر لهم بأنهم أو يعتذر لهم بأنهم حدثاء عهد بكفر. ولذلك الجديد في الإسلام لا يمكن من مفاصل مهمة في بلاد الإسلام حتى يصفى وحتى يتغلب على تلك الرواسب المتعلقة في ذهنه أو في عمله حال كفره. ولذلك علق العلامة ابن العثيمين على هذه الفائدة فقال ولهذا كان من الحكمة تغريب الزاني بعد جلده عن مكان الجريمة لئلا يعود إليها. يعني مثلا إنسان زنى وهو ليس بثيب إنما هو بكر، فمع الجلد يغرب سنة. لماذا؟ ما هي الحكمة من هذا التغريب؟ ذكر العلماء أنه إذا لم يغرب لعل في قلبه رواسب من هذا الفعل، فلربما يعاود الزنا لوجوده في هذا المجتمع الذي ألف فيه الزنا، فعند تغريبه يزال هذا الأمر ويذهب مكان بعيد عن تلك الفاحشة وتيسر أسبابها وتيسر أسبابها. فهذا فيه هذا المعنى، هذا فيه هذا المعنى أن من تاب من جريمة ما لربما لا يزال يعلق في قلبه شيء من هذا الأمر الذي تاب عنه. ثم قال فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن مواطن الكفر والشرك والفسوق، وطريقة أهل السنة الأخذ عن العلماء الربانيين، وأن من رجع إلى السنة وكان في الضلال لا يؤخذ عنه حتى يشهد العلماء بصفاء ما يعتقد وزوال ما كان عليه من ضلال. وهذا الكلام موجه لرجل كان مثلا من الفرق الضالة، كأن يكون مثلا صوفيا وعنده شيء من العلم، عنده شيء مثلا من علم الفرائض، أو عنده شيء مثلا من علم اللغة، أو عنده شيء من الفقه أو نحو ذلك، فرجع إلى أهل السنة. فلا يمكنه أهل السنة مباشرة يفتحون له المساجد والحلقات والدروس، لأنه لربما ما زال يعلق في ذهنه شيء من تلك العقائد الصوفية، من تلك العقائد الصوفية، فيبثها بين طلابه، فيبثها بين طلابه، ويحتاج إلى أن يتعرف أولا فترة من الزمن على معتقد أهل السنة وعلى طريقة أهل السنة. فإذا صفى منهجه ومعتقده وتخلص من تلك الرواسب، حينئذ لا بأس أن يقرب، لا بأس أن يقرب وأن يمكن، وأن يمكن. والعلم هذا دين، كما قال العلماء إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا يؤخذ العلم حتى يشهد العلماء بصفاء ما يعتقد هذا التائب، وأنه قد صفى وتخلص من جميع الشوائب التي تعلق في ذهنه. نعم، فهذا أمر مهم جدا، ينبغي لأهل الحق أن يأخذوه بالاعتبار. فمن الخطأ أن كل تائب يتوب من ضلال يمكن من مجالس وحلقات أهل السنة، وإنما يعطى مهلة فينظر إلى سيره وإلى صدقه، فإذا صلح وصفى من تلك العقائد حينئذ لا بأس أن يمكن، ولا يكون ذلك إلا بشهادة أهل العلم له، بشهادة أهل العلم له. فهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن ننتبه لها. ثم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. أولا، طرح الشيخ بن عثيمين سؤالا هنا، لماذا قال باب ما جاء ولم يقل من الشرك الأكبر الذبح لغير الله؟ لماذا هنا ما جزم بأن الذبح لغير الله شرك؟ ذكر أمرين اثنين. الأمر الأول أنه أراد أن يمرن الطالب على أخذ الحكم من الدليل، وهذا من التربية العملية، يعني كأن الشيخ هنا وضع سؤالا، الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وضع سؤالا للطالب، فكأنه يقول لطالب العلم: ما حكم الذبح لغير الله؟ تستنبط هذا من الأدلة التي أوردها في هذا الباب، استنبط هذا من الأدلة التي أوردها في هذا الباب. هذا أمر، وهذا من التربية العملية. والأمر الثاني، لأن الذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين: جائز وشرك أكبر. فمن الذبح مثلا لغير الله كالذبح للضيف، فقد هذا يلتبس بذبح المحبة لغير الله والتعظيم في هذا الذبح لغير الله كما سيأتي معنا. فحتى يبين المؤلف أن ليس كل ذبح لغير الله يعد شركا، فقد يكون ذبحا لضيف أو للحم ونحو ذلك، فأراد أن يبين أنه ليس كل ذبح لغير الله يعد شركا. وما وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد؟ واضح، لأن الذبح عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، فمن ذبح لغير الله ذبح محبة وتعظيم فهو شرك أكبر يخرج من الملة، وهذا يناقض التوحيد، وهذا يناقض التوحيد. ثم ذكر دليلين من القرآن. الآية الأولى قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل أي يا محمد عليه الصلاة والسلام لهؤلاء المشركين معلنا لهم قيامك بالتوحيد الخالص، فقل لهم إن صلاتي أي أعمالي البدنية، صلاتي أي أعمالي البدنية، ومن أفضلها الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، فما دونها من الأعمال البدنية من باب أولى أنها تدخل في هذا الأمر، فيكون معنى الآية إن صلاتي وزكاتي وحجي وكذلك قراءتي للقرآن وكل هذه الأعمال لله، فذكر الأعلى ليدخل فيه الأدنى. وقوله ونسكي أي ذبيحتي، نسكي أي ذبيحتي، وهي أعمال المالية ومن أفضلها الذبح لله تعالى، فيدخل في ذلك كل الأعمال المالية، كل الأعمال المالية، فذبحي لله وزكاتي لله وصدقتي لله وكذلك إنفاقي على الأهل والأولاد لله ونحو ذلك من جميع أنواع العبادات المالية. وقوله ومحياي ومماتي أي التصرف في وتدبير أمري حيا وميتا لله تعالى، فهو الذي خلقنا وهو الذي يدبر أمرنا ويتصرف في جميع حركاتنا وسكناتنا، فكل محياي ومماتي لله، لا أعمل عملا في حياتي ولا كذلك يدبر الله أمري بعد مماتي إلا وهو لله سبحانه وتعالى وحده. وقوله لله رب العالمين أي مخلصا في ذلك كله لله عز وجل لا شريك له، هذا من باب التوكيد، فقوله لله رب العالمين أي ليس فيه شرك، فقوله لا شريك له هذا تأكيد للإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. ووجه الشاهد من هذه الآية ونسكي، وتقدم معنا أن النسك هو الذبح، فيدخل في ذلك جميع الذبح الذي يذبح سواء كان ذبح هدي أو أضاحي أو عقيقة أو تقرب إلى الله بنذر أو نحو ذلك، فكل هذا يكون لله، فمن ذبح لغير الله محبة وتعظيما أو خوفا فهذا يعد من الشرك، يعد من الشرك، فمن يذبح للجن أو يذبح وينذر للأولياء والقبور أو نحو ذلك فهذا من الشرك الأكبر، لأنه ذبح لغير الله، ذبح لغير الله، وما يذبح هؤلاء للجن أو للقبور إلا خوفا منها وتعظيما لها ومحبة لها ومحبة لها. فعلى سبيل المثال مثلا يقول قائل مثلا إذا شفاني الله سأذبح كبشا لفلان من الأولياء. طيب لماذا خص هذا الولي بالذبح؟ يتقرب إليه حتى يشفع له عند الله، وحتى يستجيب لدعوته، ويعني يستنجد به في رفع كربته وفي شفائه ونحو ذلك، فهذا كله يعد من التعظيم. كذلك من يذبح للجن كأن يبني بيتا فيذبح كبشا على أركان البيت أو على جدران البيت، فهذا الذبح خوفا من الجن الذي يذبح عند دخول العروسة إلى بيته، هذا خوفا من أن يؤذيه الجن في بيته، فكل هذا من الذبح لغير الله عز وجل. فالشاهد من الآية ونسكي أي وذبحي لله سبحانه وتعالى وحده. وقوله فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. وقبل ذلك جاء في الآية باب الفائدة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما معنى وأنا أول المسلمين؟ الأولية تأتي على نوعين كما ذكر ذلك ابن العثيمين، أولوية إضافية، فعلى هذا يكون معنى الآية وأنا أول المسلمين أي وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، فهو من باب الإضافة ليس من باب الإطلاق أنه أول مسلم على وجه الأرض، وإنما المراد وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، فيكون المعنى تمسكا بهذا الإسلام، تمسكا بهذا الإسلام واستجابة لله سبحانه وتعالى فيما يأمر به عباده، هذه تسمى أولوية إضافية. وهناك أولوية مطلقة ويكون المراد أعظم الناس إسلاما وأتمهم انقيادا في الأمم، يعني على مستوى جميع الأمم، الأولى على مستوى المسلمين فقط، هذه تسمى أولوية إضافية إلى هذه الأمة. وأما الأولوية المطلقة فهي على مستوى الأمم جميعا منذ أن خلق الله عز وجل الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فأنا أعظم الناس إسلاما وأتمهم انقيادا في الأمم، فهذا هو المعنى بقوله وأنا أول المسلمين، وليس معنى وأنا أول المسلمين أي أول من أسلم كما قد يفهم البعض ذلك، وإنما المراد به أولوية إضافية إلى هذه الأمة، وهي تأتي كذلك بمعنى التمسك والإنقياد لأمر الله عز وجل، مثل ما يأمر إنسان بأمر فيقول قائل أنا أول من يأتمر بهذا الأمر، بمعنى يحرص على تنفيذه، وقد سبقه أحد قبل ذلك، قد سبقه أحد في العمل بهذا الأمر والإنقياد لهذا الأمر، لكن يريد هو أول من يعني يقوم بهذا الأمر حق قيام، حق قيام. وقوله فصلي لربك وانحر، صلي فعل أمر، ولربك أي مخلصا لله عز وجل في صلاتك، وانحر أي اجعل ذبحك لله، لأن النحر يكون للإبل، تنحر في لبتها وبعد ذلك تسقط ثم يجردونها من جلدها ويأخذون لحمها ونحو ذلك، لكن أولا تنحر، فهذا النحر يكون لله عز وجل وحده. وفي هذه الآية أيضا ذكر أفضل العبادات البدنية وأفضل العبادات المالية، فقرن الذبح بالصلاة في موضعين من القرآن. في الموضع الأول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فقرنت الصلاة بالنسك أي الذبح. وفي هذه الآية أيضا قرنت الصلاة بالنحر وهو الذبح، فصل لربك وانحر. ووجه الشاهد من هذه الآية أن النحر عبادة، فأمر الله عز وجل بأن تكون خالصة له، فصل لربك وانحر أي وانحر لربك، صل لربك وانحر لربك أي مخلصا له. هذا هو وجه الشاهد من هذه الآية في باب ما جاء في الذبح لغير الله. نكتفي بهذا، وإلى هنا الله. Stop.